والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. نعم.
عن أن المحرم لا يعقد عقد نكاح 29.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن المحرم لا يعقد عقد نكاح لنفسه ولا لغيره.
نعم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينكح أو ينكح، فلا يعقد لنفسه ولا لغيره، ولا يوكل من يعقد له. نعم.
ثم اختلفوا فيه إذا فعل هذا هل يقع صحيحا أو فاسدا، فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصح ويقع فاسدا. وقال أبو حنيفة: يصح.
وقول الثلاثة الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأنه يقتضي الفساد. نعم.
قال: واختلفوا في الدماء المتعلقة بالإحرام بمن تختص تفرقتها، فقال أبو حنيفة: الذبح كله يتعلق بالحرم ولا يختص تفرقته بأهله. وقال مالك: ما كان من فدية الأذى وفدية لبس المخيط فإنه نسك ينحره حيث شاء، وما عدا ذلك فإنه هدي ينحره بمكة ويختص بأهل الحرم. وقال الشافعي: الدماء المتعلقة بالإحرام تختص تفرقتها بالحرم إلا دم الإحصار. وقال أحمد مثله، وزاد عليه في الاستثناء دم الحلاق.
هذا الصحيح، ماذا بليه الشافعي وأحمد، أن الدماء المتعلقة بالإحرام تختص تفرقتها بالحرم. من جهة دم المحظور أو ترك واجب، هذا يختص بفقراء الحرم ولا يوزع خارج فقراء الحرم. أما ما كان من هدي وكذا فإنه يذبح في الحرم، لكن لا يختص تفرقته بفقراء الحرم، لأن الإنسان له أن يأكل منه وأن يهدي منه وأن يحمل معه. هذا بالنسبة للهدي، الهدي الذي يكون في التمتع وفي القران فإنه يذبحه في الحرم، ده مختص بالحرم، لكن يوزعه فين ويفرقه؟ يفرقه في الحرم وغيره كما يشاء. أما ما تعلق بدم محظور أو ترك واجب ونسك فإنه لا بد أن يوزع في فقراء الحرم. فقال الشافعي: الدماء المتعلقة بالإحرام تختص تفرقتها بالحرم. الدماء المتعلقة بالإحرام، وقال أحمد مثله، المتعلقة بالإحرام تختص تفرقتها بالحرم إذا قصد ما يتعلق بالمحظور أو الواجب، أما بكونه محرما بتمتع أو قران فإنها تختص بالذبح في الحرم لكن لا تختص تفرقها بالحرم. مالك يقول: ما كان في أذى وفي لبس المخيط فإنه نسك ينحر حيث شاء، وما عدا ذلك فإنه هدي ينحره بمكة ويختص بها الحرم. أيضا ينحر حيث يشاء ما يصلح في فدة الأذى وفدة لبس المخيط، لابد أن يكون في الحرم كذلك، والتفرقة تكون في الحرم، أما الهدي المطلق لا يختص تفرقته بالحرم. طيب، قال أبو حنيفة: قال الذبح كله يتعلق بالحرم ولا يختص تفرقته بأهله، أيضا يفرق بين الدم الذي يكون نتيجة ارتكاب محظور أو ترك نسك وبين الهدي. يبقى قول الشافعي هنا: الدماء المتعلقة بالإحرام تختص تفرقتها بالحرم إلى دم الإحصار، لو قصد جميع الدماء تختص يعني وجوبا فنقول يفرق بين دم المحظور، الذي دل عليه الدليل أن الدماء إما أن تكون هديا في التمتع والقران، وإما أن تكون لترك نسك أو وقوع في محظور. طيب إن كان لترك نسك أو وقوع في محظور فهذه تختص بفقراء الحرم، فتذبح في الحرم وتختص بفقراء الحرم. أما ما تعلق بالهدي، هذه التمتع أو هذه القران، فإنه يذبح في الحرم ولكن لا يختص تفرقته بفقراء الحرم أو بأهل الحرم، وإنما يجوز الإنسان أن يحمل معه خارج الحرم. ومن هنا نجد أن العلماء الآن في المذبح الموجود في ميناء الآن أفتوا بتوزيع هذا اللحم إلى خارج المملكة، وصار يوزع على الناس خارج المملكة في بلدان المسلمين فيما يتعلق بالهدي لأنه أعم. أما ما تعلق بدم المحظور أو بترك النسك فهذا يلزم أن يكون في فقراء الحرم، هذا بالنسبة للدماء. نعم، شوف الموسوعة. نعم،
جاء في الموسوعة الكويتية قالوا اتفق الفقهاء على أن دماء الهدي عدا الإحصار يختص جواز إراقتها بالحرم ولا يجوز ذبح شيء منها خارجه.
تمام،
لقوله
اتفق انتبه اتفق الفقهاء
على أن دماء الهدي عدا الإحصار يختص جواز إراقتها بالحرم.
بالحرم، إنما الإحصار حيثما أحصرت، قد يكون الإحصار خارج الحرم. طيب ثم
لا يجوز ذبح شيء منها خارجه.
تمام، ده بالنسبة لذبح يكون يختص بالحرم، جميع أنواع الدماء تختص بالحرم سواء هو هدي أو سواء دم محظور أو ترك واجب. طيب،
لقوله تعالى في جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة.
نعم،
وقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولقوله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم.
نعم،
وقوله صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة منحر.
نعم،
ونص الحنفية على أن مكان ذبح الهدايا بما فيها دم المحصر الحرم.
نعم،
فلا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم،
وهذا خلاف السنة، نبي نحر في محله لما أحصر. نعم،
واحتجوا بقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله،
هذا هو المحل. نعم،
ولو كان كل موضع محل للذبح لم يكن لذكر المحل فائدة،
هذا في فرق بين الاختيار وبين الإحصار. نعم،
واستدلوا على وجوب إراقة دم المحصر في الحرم أيضا بما روى عن ابن مسعود أمر المحصر بأن يبعث هديا ويواعد أصحابه موعدا فإذا نحر عنه حل، ولأنه دم تحلل فوجب أن يتوقت بالحرم قياسا على دم المتعة ودم المجامع قبل الوقوف، وهذا لأن الدم لا يخلو عن الإراقة على سبيل القربة والقربة في الإراقة لا تعقل قياسا، وإنما عقلت شرعا مؤقتة بزمان بعينه أو بمكان بعينه، والزمان غير مراعا فيما نحن فيه، فثبت أنه متوقت بالمكان وما هو إلا الحرم.
طيب، غير الأحناف
وعند المالكية أن ما وقفه بعرفة من الهدي في جزء من الليل لا ينحره إلا في منى أيام النحر على المعتمد، فإن فاتت فتعينت بمكة أو ما يليها من البيوت، فإن ذبحه بمكة أيام منى جاهلا أو متعمدا فروى سحنون عن ابن القاسم في المدونة أنه يجزئه، وعندهم أن ما لم يوقف بعرفة أو وقف في غير الليل فمحله مكة، ولو عطب قبل أن يبلغ مكة لم يجزئه لأنه لم يبلغ محله وليست منى محله. وأفضل بقاع الحرم للنحر عند الشافعية والحنابلة في حق الحاج منى وفي حق المعتمر مكة. وفي المبسوط من كتب الحنفية أن السنة في الهدايا في أيام النحر منى وفي غير أيام النحر الأولى بمكة، وعند المالكية أن الأفضل في حق الحاج منى عند الجمرة الأولى وأن الأفضل في حق المعتمر عند المروة.
كما قلنا الأدلة والسنة العملية للرسول صلى الله عليه وسلم تبين ما ذكر من أن جميع الهدي هدايا ودم المحظور وكل ذلك إنما يذبح في الحرم, يذبح في الحرم في مكة في منى, كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فجاج مكة كلها منحر ومنى وكذا. ثم التوزيع يفرق بين دم المحظور وترك الواجب, فهذا لابد فيه في فقراء الحرم, وأما الهدي العام فإنه يكون في فقراء الحرم وغير فقراء الحرم. نعم.
قال واختلفوا في حمام الحل إذا أصابه المحرم, فقال أبو حنيفة في ذلك قيمته, فإذا بلغ
اختلفوا في حمام الحل إذا أصابه المحرم, فقال أبو حنيفة في ذلك
قيمته.
القيمة عند أبي حنيفة دي يعني عامة عنده في كثير من الأحكام. نعم. فإذا بلغت
من يشتري به هديا ابتاعه وفرقه, وإلا ابتاع به طعاما فرقه على المساكين. وقال مالك في حمام الحل حكومة, وفي حمام الحرم شاة. قال شافعي وأحمد شاة في كل واحد.
نعم, وهذا الأقرب, هذا هو الأقرب. قال شافعي وأحمد شاة في كل واحد. نعم, لأن المحرم ممنوع من ذلك, فإذا اعتدى سواء في الحل أو في الحرم قال هديا بلغ الكعبة أو كفارة الطعام مسكين أو عدل ذلك صيام ليذوق وبلاء يحكم به ذوى عدل منكم, هديا بلغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صيام, فالشاة قالوا, فالحمامة قالوا فيها الشاة, فيها الشاة, ولا فرق بين أن يكون المحرم قد صاد في الحل أو صاد في الحرم, فقول الشافعي وأحمد الأقرب. نعم, شاة في كل واحد. نعم.
قال واتفقوا على أن بيض النعام مضمون.
نعم.
ثم اختلفوا بماذا يضمنه, فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يضمنه بالقيمة, وقال مالك يضمنه بعشر قيمة البدنة.
نعم, وقول الثلاثة أقرب بالقيمة. نعم,
يعني وليس صيدا شفنا يدخل
البيض. نعم,
ليس صيدا يعني.
لا. نعم,
لماذا جعل فيه الضمان يعني؟
واختلفوا في كفارة الصيد. نعم.
قال واختلفوا في كفارة الصيد هل هي على التخيير أم على الترتيب, فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد وأحمد في أظهر الروايتين عنه هي على التخيير, وقال الشافعي في القديم وأحمد في الرواية الأخرى هي على الترتيب, وصفة التخيير فيما له مثل النظير أو قيمة النظير يشتري به طعاما يعطى الفقراء أو يصام عن كل مد يوم, وإن كان الصيد لا مثل له فالتخيير بين شيئين الإطعام والصيام.
نعم, والصحيح أن ذلك على التخيير, لأن أو دلة عليه على التخيير, يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بلغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما, فهذا على التخيير. نعم.
قال واتفقوا على أن قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ سواء في وجوب الجزاء.
نعم, هذا مما اتفقوا عليه, اتفقوا على أن قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ سواء في وجوب الجزاء, والصحيح أنه يفرق بين العمد والخطأ لأن القرآن فرق, قال سبحانه وتعالى فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل, إذن خرج المخطئ, فالمخطئ لا يكون عليه شيء, وحجة الجمهور في هذا مع وجود قول الله عز وجل متعمدا أنهم جعلوا هذا من باب الضمان وضمان المتلفات, وضمان المتلفات لا يراعى فيه العمد ولا يراعى فيه المخطئ بل أنه يضمن على كل حال, فقاسوه على ضمان المتلفات, والصحيح أنه يختلف لأن هذا من باب التعبد ليس من باب ضمان المتلفات. نعم.
ذكر شيخنا البهوتي في شرح الزاد.
نعم.
قال ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته, قال ابن قاسم في الحاشية أي يضمن المحرم بيض صيد أتلفه أو نقله إلى موضع ففسد بقيمته ولو باض على فراشه فنقله برفق لخبر الأنصاري في غيظ عامة قال صلى الله عليه وسلم عليه بكل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين. حديث حسن. وعن عائشة نحوه وللشافعي عن ابن مسعود وأبي موسى نحوه موقوفا ولقول ابن عباس في بيض النعام قيمته ولخبر أبي هريرة عند ابن ماجة في بيض النعامة ثمنه وقال الوزير اتفقوا على أن بيض النعام مضمون.
نعم.
قال واتفقوا على أن صيد الحرم مضمون.
شوف في كلام منذر أو ابن عبد البر في العمد أو الخاطب ابن قدامة ونقل قال اتفقوا يعني ذكر عن أربعة أنه أن قتل محرم صيد عمدا أو خطأ سواء في وجوب الجزاء غير الأربعة. شوف ابن قدامة. نعم.
قال وأجمعوا على أنه إذا قتل صيدا
واتفقوا على أن صيدا نعم.
قال واتفقوا على أن صيد الحرم مضمون.
نعم.
وأجمعوا على أنه إذا قتل صيدا لزمه مثل فداه بمثله من النعم إلا أبا حنيفة فإنه قال يضمنه بقيمته.
نعم. والصحيح ما ذاب إليه الجمهور. نعم.
قال واختلفوا في الأيام المعدودات والأيام المعلومات ما هي؟ فقال الشافعي وأحمد المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة والمعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة آخرها يوم النحر فهي منفصلة عن المعدودات. وقال أبو حنيفة ومالك هما ممتزجان. وقال مالك الأيام المعلومات أيام الذبح وهي يوم النحر ويومان بعده والأيام المعدودات أيام التشريق وهي ممتزجة معها. وقال أبو حنيفة الأيام المعلومات ثلاثة أيام يوم عرفة ويوم النحر ويوم بعده.
أي نعم. قال الشافعي وأحمد المعدودات أيام التشريق الثلاثة والمعلومات أيام العشر وهذا القول الراجح لأن الله ذكر المعلومات وذكر المعدودات فخص المعدودات بأيام التشريق فقال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والمعلومات في أيام من معلومات العام رزقهم ببنات الأنعام هي العشر فمن أول الهلال هلال ذي الحجة تبدأ الأيام المعلومات والمعدودات التي بينها الله عز وجل في كتابه. نعم.
قال واتفقوا على أن المحرم لا يجوز له أن يأكل مما صاده
ولا مما صيد له. لا مما صاده ولا مما صيد له. نعم.
قال واختلفوا فيما صاده الحلال لأجله فقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز للمحرم أكله سواء صيد بعلمه أو بغير علمه. وقال أبو حنيفة يجوز للمحرم أكل
لقوله صلى الله عليه وسلم إن لن أكله كذا إلا أن حرم وقد عرف النبي أنه صيد له. نعم.
وقال أبو حنيفة يجوز للمحرم أكل ما صيد له إذا لم يكن قد دل عليه وفي الأمر روايتان عنه.
نعم يعني لو أمر ففي روايتان والذي دلت عليه السنة أنه لا يأكل. نعم.
قال واختلفوا فيما إذا ذبح المحرم صيدا فقالوا إنه ميتة لا يحل أكله إلا الشافعية في أحد قوليه إنه مباح
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه لا يحل أكل بخلاف ما صاده الحلال للمحرم فإنه حرام على المحرم حلال لغير أما ما صاده المحرم فإنه كالميت. نعم.
قال واختلفوا فيما إذا ذبح الحلال صيدا في الحرم فقال مالك وشافعي وأحمد لا يحل أكله وهو ميتة واختلف أصحاب أبي حنيفة فقال الكرخي هو ميتة كالجماعة وقال غيره هو مباح.
نعم والصحيح أنه كالميت لأن هذا منهي عنه. نعم. فينهى عن الصيد في الحرم وينهى عن صيد المحرم في الحل. نعم. يعني المحرم تعلق المنع به بالحرم وبالحل لأن العلة الإحرام أما من ليس بمحرم فتعلق النهي به بالحرام وليس بالحل وعلى كل حال من تعدى شيئا من ذلك فإنه لا يحل ويكون حكمه حكم الميت. نعم.
قال واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة المحرمون في قتل صيد فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه على كل واحد منهم جزاء كامل وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى على جميعهم جزاء واحد.
والراجح أنه على كل واحد، لأنه حصل التعدي من كل واحد، فكل واحد قد انتهك هذه الحرمة فيكون عليه الجزاء. تقول لي ابن بطال؟ نعم أعطي.
أن المحرم إذا قتل الصيد عمدا أو خطأ فعليه الجزاء، منهم مالك والليث والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أهل الظاهر لا يجب الجزاء إلا على من قتل الصيد عمدا، بقوله تعالى ومن قتله منكم عمدا
متعمد.
يقتضي أن المخطئ بخلافه، وإلا لم يكن لتخصيص المتعمد معنى. قالوا وقد روي عن عمر بن الخطاب ما يدل على أن ذلك كان مذهبه. روى سفيان عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر عن عمر أنه سئل رامي الظبي وقاتله عمدا، سأل رامي الظبي وقاتله عمدا أصبته أم خطأ؟ قالوا ولم يسأله عمر عن ذلك إلا لافتراق العمد والخطأ عنده. قال ابن القصار وروي مثله عن ابن عباس. قال الطحاوي وذهب جماعة في تأويل قوله ومن قتله منكم متعمدا إلى قوله ومن عاد فينتقم الله منه، وقالوا لا حجة في قول عمر للرجل أعمدا أصبته أم خطأ، لأنه يجوز أن يسأله عن ذلك ليعلمه إن كان قتله عمدا ثم قتلها بعده صيدا عمدا انتقم الله منه، فأراد عمر تحذيره من ذلك، مع أنه قد روى شعبة هذا الحديث عن عبد الله بن عمير عن القبيصة قال له عمدا أصبته أم خطأ، فقال ما أدري، فأمر بالفدية، فخالف رواية سفيان، فدل ذلك على أنه سأله عن العمد والخطأ ليقف به على وجوب الانتقاب في العودة، مع أن الأشبه بمذهب عمر مذهب الجماعة. وروى شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن كعبا قال لعمر إن قوما استفتوني في محرم قتل جرادة أفأفتيهم أن فيها درهم؟ فقال إنكم بأهل مصر كثيرة دراهمكم، لتمرة خير من جرادة. أفلا ترى عمر لم ينكر على كعب تركه سؤال القوم عن قتل المحرم للجرادة إن كان عمدا أو خطأ استواء الحكم في ذلك عنده؟ ولو اختلف الحكم في ذلك عنده لأنكر عليه ترك السؤال عن ذلك. وهذا ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو كلهم قد أجابوا فيما أصاب المحرم بوجوب الجزاء، ولم يسأل أحد منهم عن عمد في ذلك ولا خطأ، ولا يكون ذلك إلا لاستواء الحكم عندهم في ذلك. ثم إن السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على هذا المعنى. روى جرير بن حازم عن عبد الله عن عبيد بن عمر بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال هي صيد وفيها إذا أصابها المحرم كبش. ورواه عطاء عن جابر فلما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزاء في الصيد ولم يذكر فيه ذلك عمدا ولا خطأ ثبت أن ذلك سواء في وجوب الجزاء. وقال الزهري نزل القرآن بالعمد وهو في الخطأ سنة. قال الطحاوي والقياس يدل على هذا المعنى لأن قد رأينا الله تعالى قد حرم على المحرم أشياء منها الجماع وقتل الصيد مع سائر ما حرمه الله عليهم سواهما، فكان من جماع في من جامع في إحرامه عمدا أو ساهيا في وجوب الدم وفساد الحج، وكذلك قتل الصيد كالجماع سواء يستوي فيه العمد والخطأ، والخطأ بالكفارة أقل من العمد، لأن الله تعالى جعل في كتابه على من قتل مؤمنا خطأ ولم يوجبها على من قتله متعمدا. وقال ابن القصار واحتج أهل الظاهر بقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. قال والفقهاء مجمعون على أن الخطأ والنسيان ليس في اختلاف الأموال أو في اختلاس الأموال، وإنما المراد به رفع المأثم. قال
إسماعيل عليك ست في إتلافي يمكن
في إتلاف
نعم
في إتلاف الأموال، وإنما المراد به رفع المأثم. وقال إسماعيل بن إسحاق: وما رواه أهل الظاهر يعني ابن عباس فإسناده ضعيف، رواه قتادة عن رجل عن ابن عباس. واختلفوا في تأويل قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم.
ثم نعم نعم ابن عبد البر قال نعم. هالتعليق السعدي في القواعد الفقهية نعم.
قال رحمه الله تعالى في الاستذكار: فقال جمهور العلماء وجماعة الفقهاء أهل الفتوى بالأنصار منهم مالك والليث والثوري والأوزعي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: قتل الصيد عمدا أو خطأ سواء. وبه قال أحمد وإسحاق وأبو جعفر الطبري. وما وجه ما ذهب إليه الجمهور الذي لا يجوز عليهم تحريف تأويل الكتاب؟ فإن الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود قضوا في الضبع بكبش وفي الظبي بشاه وفي النعامة ببدنه، ولم يفرقوا بين العامد والمخطئ في ذلك. ومن جهة النظر أن إتلاف أموال المسلمين وأهل الذمة يستوي في ذلك العمد والخطأ، وكذلك الصيد، لأنه ممنوع منه محرم على المحرم، كما أن أموال بعض المسلمين محرمة على بعض، وكذلك الدماء لما كانت محرمة في العمد والخطأ وجعل الله في الخطأ منها الكفارة، فكذلك الصيد، لأن الله تعالى سماه كفارة طعام مسكين. وقد أجمعوا على أن قوله عليه السلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان ليس في إتلاف الأموال، وإنما المراد به رفع المآثم.
الممتع العثيمي نعم.
وهذا كله يدل على أن العمد والخطأ سواء، وإنما خرج ذكر العمد أي في الآية على الأغلب والله أعلم. في كلام الشيخ
ما ذكر خلاف أهل الظاهر؟
لم يذكر.
طيب
في كلام الشيخ الإسلام يا شيخ.
أيوة لا غير شيخ الإسلام الأول، احنا عارفين كلام شيخ الإسلام من جوزي قال إيه في التفسير نعم.
قال ابن جوزي رحمه الله في التفسير في قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، فيه قولان: أحدهما أن يتعمد قتله ذاكرا لإحرامه، قاله ابن عباس وعطاء، والثاني أن يتعمد قتله ناسيا لإحرامه، قاله مجاهد. فأما قتله خطأ ففيه قولان: أحدهما أنه كالعمد، قاله عمر وعثمان والجمهور. قال الزهري: نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ، يعني ألحقت المخطئ بالمتعمد في وجوب الجزاء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الضبع صيد وفيه كبش إذا قتله المحرم، وهذا عام في العامد والمخطئ. قال القاضي أبو يعلى: أفاد تخصيص العمد بالذكر ما ذكر في أثناء الآية من الوعيد، وإنما يختص ذلك بالعمد، والثاني أنه لا شيء فيه، قالها ابن عباس وابن جبير وطاووس وعطاء وسالم وقاسم وداود.
روية
والثاني أنه لا شيء فيه، قاله ابن عباس وابن جبير وطاووس وعطاء وسالم والقاسم وداود. وعن أحمد روايتان أصحهما الوجوب.
يعني إذا ذكر أن المخطئ لا شيء عليه نقله عن من؟
عن ابن عباس وابن جبير وطاووس وعطاء وسالم والقاسم وداود.
لكن ابن عباس ضعف الإسناد إليه، لكن غير ابن عباس ذكر عن عطاء وسعيد بن جبير.
ابن جبير وطاووس والقاسم وداود،
يعني ما يختص هذا بأهل الظهر.
والوتن عن أحمد
ايه؟ من؟
قال ابن قدامة: فصل. الفصل الثاني أنه لا فرق بين الخطأ والعمد في قتل الصيد في وجوب الجزاء على إحدى الروايتين. وبه قال الحسن وعطاء والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. قال الزهري: على المتعمد بالكتاب وعلى المخطئ بالسنة. والرواية الثانية: لا كفارة في الخطأ، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس.
والرواية الثانية
لا كفارة في الخطأ
نعم،
وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس وابن المنذر وداود، لأن الله تعالى قال: ومن قتله منكم متعمدا، فدليل خطابه أنه لجزاء الخطأ.
طيب ابن تيمية أعطيه ابن تيمية ها. رجح ابن قدامة التسوية. نعم ابن عثيمين
الممتع.
نعم
قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع قوله وصيد يعني أن وصيد يعني أن قتل الصيد أن قتل الصيد لا يعذر فيه بالنسيان وكذلك لا يعذر فيه بالجهل ولا بالإكراه. قالوا لأنه إتلاف والإتلاف يستوي فيه العمد وغيره. فنقول سبحان الله الحاكم في عباده وبين عباده يقول ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ونحن نقول من قتله متعمدا وغير متعمد فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا لا يمكن.
لا هذا يمكن إذا ذهب إلى هذا أهل التأويل يمكن ثم يمكن ثم يمكن. فأعلم الناس بالتنزيل هم هذه قاعدة هذه قاعدة. لكن النظر هل هي مسألة فعلا صح الخلاف فيها عن أولاء أو أنه اقتصر فيها على أهل الظاهر. إنما ما نقول الله يقول متعمدا فكيف نقول المخطئ؟ نحن لا نفهم النص وحدنا لما نفهم النص بتأويل السلف. فإذا السلف من الصحابة والأئمة على التسوية فقد اطلعوا على ما يدل على ذلك فيكون القول قوله. هذا بقاعدة كقاعدة عامة يعني ولا نأتي للنص ونقول كيف يكون هذا. وإنما إذا اتفقوا فلا يجوز مخالفتهم ويكون التأويل على ما ذهبوا إليه. لكن إذا اختلفوا نعم نرجح ولا نستبعد ونقول كيف يكون هذا. نعم ثم قال
ولو متعمدا وصف مناسب للحكم فوجب أن يكون معتبرا لأن الأوصاف التي علقت بها الأحكام إذا تبين مناسبتها لها صارت علة موجبة يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائها وإلا لم
لا شك أن ذكر التعمد له غاية. لكن هل هي الغاية من هذا الحصر فينفي مع ذا ولا الغاية من هذا زيادة الإثم والجرم؟ يعني أنه يكون ممنوعا على الجميع لكن من كان متعمدا فإنه أشد. نعم
قال في الآية نص في الموضوع مؤيدة بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والجواب عن تعليلهم أن الإتلاف الذي يستوي فيه العمد وغيره هو ما كان في حق الآدمي. أما ما كان في حق الله عز وجل الذي أسقطه تفضل منه وكرم فإذا كان الله قد أسقطه فكيف نلزم العباد به؟ مثال النسيان وذكر أمثلة النسيان والجهل والإكراه.
نعم
إلى أن قال والصحيح في هذه المسائل كلها أنه لا جزاء عليه.
نعم
انتهى.
نعم
السعدي
السعدي نفس كلام الشيخ العثيمين نفس كلامه ذكر
تكلم عن الصيد بحد ذاته تكلم عن قاعدة المتلفات.
نعم
في المنظور
لا غير لكن النقلات. نعم نعم طيب طيب سعيد بن جبير
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول في منهج السنة والجمهور القائلون بوجوب الجزاء على المخطئ يثبتون ذلك بعموم السنة والآثار
وبالقياس قال والجمهور
القائلون بوجوب الجزاء على المخطئ يثبتون ذلك بعموم السنة والآثار وبالقياس على قتل الخطأ في الآدمي ويقولون إنما خص الله المتعمد بالذكر لأنه ذكر من الأحكام ما يختص به المتعمد وهو الوعيد بقوله تعالى ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم.
نعم فيكون هذه العلة في ذكر المتعمد. نعم
ومن عاد فينتقم الله منه.
أما المخطئ ليس فيه ذلك حتى لو قتل فيه ضمانة لكن ما يكون فيه هذا الوعيد فهذه علة المتعمد. ولهذا لا يكون لا تكون آية نصا كما قال الشيخ العثيمين، لأن لو كانت نصا لما صح الخلاف فيها أصلا. وما النص؟ النص يعني أنها لا تحتمل إلى معنى واحد، فهذا اجتهاده رحمه الله، هذا اجتهاده رحمه الله. وليست الآية نصا في ماذا؟ في نفي الفداء، إنما هي نص في الحق الوعيد بالمتعمد. لكن إن صح الخلاف نقول تحتمل أن يكون المخطئ عليه أو ليس عليه. نعم.
قال: فلما ذكر الجزاء والانتقام كان المجموع مختصا بالمتعمد، وإذا كان المجموع مختصا بالمتعمد لم يلزم.
قال ولم يذكر.
قال: فلما ذكر الجزاء والانتقام كان المجموع مختصا بالمتعمد.
نعم.
وإذا كان المجموع مختصا بالمتعمد لم يلزم ألا يثبت بعضه مع عدم العد مع عدم العمد. مثل هذا قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فإنه أراد بالقصر قصر العدد وقصر الأركان، وهذا القصر الجامع للنوعين متعلق بالسفر والخوف، ولا يلزم من الاختصاص المجموع بالأمرين ألا يثبت أحدهما مع أحد الأمرين، ولهذا نظائر. وكذلك كان ينبغي له أن يسأله أقتله وهو ذاكر لإحرامه أو ناس، فإن في الناس من النزاع أعظم مما في الجاهل، ويسأله أقتله لكونه صال عليه أو لكونه اضطر إليه لمخمصة أو قتله اعتباطا بلا سبب.
نعم نعم. من اخرى اعطي ابن كثير. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله في التفسير: وقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن علي عن أيوب قال: نبئت عن طاووس قال: لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ، إنما يحكم على من أصابه متعمدا. وهذا مذهب غريب عن طاووس، وهو متمسك بظاهر الآية. وقال مجاهد بن جبر: المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد الناسي لإحرامه، فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذاك أمره أعظم من أن يكفر، من أن يكفر، وقد بطل إحرامه. رواه ابن جرير عنه من طريق ابن أبي نجيح وليث ابن أبي سليم وغيرهما عنه، وهو قول غريب أيضا. والذي عليه الجمهور أن العامد والناس سواء في وجوب الجزاء عليه. قال الزهري: دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس. ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله: ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد. وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم.
كما قلنا هذا ورد عن ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس وعطاء، فيكون هذا من مسائل الخلاف. إن صح ذلك عن عباس فيكون هذا من مسائل الخلاف، وإذا صح فيها الخلاف فالتفريق بين المتعمد والخطأ هو الأقرب. وأما إذا ما صح فيها الخلاف وما ثبت هذا فلا شك أن قول الجمهور يقدم إذا لم يخالفهم إلا أهل الظاهر، إذا لم يخالفهم إلا أهل الظاهر فلا عبرة بذلك. لكن ابن جوزي ذكر فيها الخلاف، ابن قدامة ذكر فيها الخلاف، في المصنف جاء الأثار هذه أيضا عن طاووس وابن عباس. نعم. الشنقيطي قال أعطيه.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره: أما وجوب الجزاء عليهما فاختلف فيه العلماء، فذهب جماعة من العلماء منهم المالكية والحنفية والشافعية إلى وجوب الجزاء في الخطأ والنسيان لدلالة الأدلة على أن غرم المتلفات لا فرق فيه بين العامد وبين غيره، وقالوا لا مفهوم مخالفة لقوله متعمدة لأنه جري على الغالب، إذ الغالب ألا يقتل المحرم الصيد إلا عامدا، وجرى النص على الغالب من وجري النص على الغالب من موانع اعتبار دليل خطأ به، أعني مفهوم مخالفته، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود.
طيب، في موانع. طيب ثم ذهب ذكر القول الآخر.
قال ولذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله تعالى التي في حجوركم الجري على الغالب
بعدها.
وقال بعض من قال بهذا القول كالزهري وجب الجزاء في العمد بالقرآن العظيم في الخطأ والنسيان بالسنة. قال ابن العربي إن كان يريد بالسنة الآثار التي وردت عن ابن عباس وعمر فنعم ما هي وما أحسنها أسوة. واحتج أهل هذا القول بأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال هي صيد وجعل فيها.
القول الثاني
وذهب بعض العلماء إلى أن الناس والمخطئ لا جزاء عليهما. وبه قال الطبري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين وسعيد بن جبير وأبو ثور وهو مذهب داود وروي أيضا عن ابن عباس وطاووس كما نقله عنهم القرطبي.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وقال ابن بطال اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيره على أن المحرم إذا قتل الصيد عمدا أو خطأ فعليه الجزاء. وخالف أهل الظاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية في الخطأ وتمسكوا بقوله تعالى متعمدا، فإن مفهومه أن المخطئ بخلافه وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وعكس الحسن ومجاهد فقال يجب الجزاء في الخطأ دون العمد، فيختص الجزاء بالخطأ والنقمة بالعمد. وعنهما يجب الجزاء على العامد أول مرة، فإن عاد كان أعظم لائمة وعليه النقمة لا الجزاء. قال الموفق في المغني لا نعلم أحدا خالف في وجوب الجزاء على العامد غيرهما. واختلفوا في الكفارة.
فالذي يظهر يعني ثبوت الخلاف عن غير أهل الظاهر، لا في مسألة الخطأ بس، قالوا في المخط فقط يعني ليس في العمد. العامد يختص بالنقمة والمخطئ يختص بالجزاء، هذا ما قال يعني أحد، يعني عكسه سبحان الله. إذن دل هذا على أن القول أنه ليس على المخطئ شيء، هذا قول أيضا وارد في صدر الأمة. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.